Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 18 فبراير عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وليكم عناوينها. ورشة تقييم اتفاق جوبا تختتم أعمالها اليوم السبت بحضور رئيس المجلس السيادي البرهان ورئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت للتوقيع على التوصيات. والي ولاية وسط دارفور يؤكد هدوء الأوضاع بالولاية عقب التفلتات الأمنية الأخيرة. رئيس مجلس السيادة الانتقال البرهان قيادة الدولة والقوات المسلحة دعمت الاتفاق الإطاري لمعالجة مشكلات البلاد لا من أجل مركزية قوى الحرية والتغيير أو الكتلة الديمقراطية. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تطالب السلطات بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في إقليم النيل الأزرق بموجب أحكام الطوارئ أو تقديمهم للمحاكمة العادلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تختتم اليوم السبت ورشة تقييم اتفاق سلام السودان بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير مياردت بالتوقيع على مخرجات وتوصيات الورشة. وقال كبير مفاوضي العدل والمساواة أحمد تقود لسان لراديو دبنجة إن الورشة ناقشت أمس الجمعة مخرجات اللجان الفنية حول القضايا التي تم تنفيذها والتي يجب أن تنفذ عبر مراحل، وأشار إلى أن التوقيع سيكون بحضور رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير مياردت والضامنين للاتفاق. وأضاف كبير مفاوضي العدل والمساواة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
في بعض القضايا مرتبطة بآليات التنفيذ في حاجة للمشاورات ما بين الرؤساء لاتخاذ بعض القرارات التي تساعد في سرعة تشكيل الآليات المعنية بتنفيذ اتفاق السلام. الاحتفال بالتوقيع على مخرجات الورشة وداب في بحضور السيد الرئيس سلفا كير مياردت وبحضور رئيس المجلس السيادي سيد البرهان.
أكد والي ولاية وسط دارفور سعد آدم بابكر هدوء الأحوال الأمنية بالولاية عقب التفلتات الأمنية الأخيرة. وقال الوالي لراديو دبنجة إن لجنة التحقيق التي شكلت إبان تعرضه لمحاولة اغتيال لا تزال تجري في التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، وأكد هدوء الأوضاع الأمنية في الولاية. وأضاف الوالي سعد آدم بابكر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
نحن نقف مشينا عشان نفتح كلام الشارع تصدق محلية قولو عندنا مضراب تجارة عربية التجارية ما شغالة وكلام جدا، فده كان السبب المشينا بموجبه عشان نشوف الحاصل. شكرنا رجل التحديد عشان نعرف الملابسات الناس منهم، لكن هم ما تم التعرف اليوم بصورة واضحة، وإننا بطاعات موجودة هناك برضو تمشي وتتحرى عن السين حصل ده تحري جاري والإجراءات جارية لو قال أمنية عادية في الولاية.
قال رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود إن المحاكم السودانية بشكلها الحالي لا تزال غير قادرة أو راغبة في تحقيق العدالة الجنائية والإنصاف في الجرائم التي ترتكب بواسطة القائمين على إدارة الدولة، لذلك انعقد الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يفتح الباب أمام المجتمع الدولي لمحاكمة المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية ومنع الإفلات من العقاب. وقال المحامي صالح محمود في هذا الخصوص:
السودان حتى لو ما طرف موقع يظل تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لأن المحاكم الوطنية السودانية تم وصفها بأنها غير قادرة وغير راغبة في تطبيق العدالة، والشواهد على ذلك كثير. أيضا من عدم القدرة وعدم الرغبة أنه لم تكن هذه الجرائم الثلاثة منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني على الإطلاق.
من جانبه كشف المحامي وجد صالح أنه الأجهزة العدلية بالبلاد غير صالحة فنيا ولا إجرائيا لمباشرة مهام تحقيق العدالة في الجرائم الجسيمة المرتكبة، وعلى رأسها مجزرة فض الاعتصام والقتل المستمر منذ انقلاب البرهان في أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن. وشدد وجد صالح في تعقيب على ورقة المحامي صالح محمود أن يبدأ الحل وتحقيق العدالة الجنائية بالإسقاط التام لانقلاب البرهان. وقال المحامي وجدي صالح في هذا الخصوص:
ما في إنسان ضد العدالة الانتقالية، لكن ما هي شروط هذه العدالة الانتقالية؟ المسألة بتاعت الانتقال، وين الانتقال ذاته؟ لأن العدالة الانتقالية هنا ما تنتقل من نظام ديكتاتوري متسلط ارتكب من المجازر ما ارتكب، أو في حالة الحروب الأهلية نجي نحن عشان نصل لمرحلة بعد الانتقالية. أساس العدالة الانتقالية الاعتراف بالجريمة، ما في أنت اعتراف بالجريمة، أساس العدالة الانتقالية هو القبض على المجرمين والجناة، أنت دار تحصينهم.
واصل رؤساء التنظيمات السياسية في ورشة جوبا مناقشات اللجان الفنية حول قضايا عقبات تنفيذ الاتفاق من أجل اتخاذ قرارات مهمة والتوقيع على المخرجات. وقال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة إن اتفاق سلام جوبا لسلام السودان يعتبر الأفضل لشموله كافة الموضوعات والتقاطعات بالنسبة لاتفاقيات السلام السابقة، مؤكدا الحرص على تنفيذه لنهايته. وأوضح جبريل خلال مخاطبته اجتماع رؤساء وقادة أطراف السلام بورشة تقييم تنفيذ الاتفاق بجوبا إنه وبعد التوقيع على الاتفاق لم تطلق رصاصة واحدة من قبل الحكومة أو أطراف العملية السلمية. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن قيادة الدولة والقوات المسلحة دعمت الاتفاق الإطاري لمعالجة مشكلات البلاد لا من أجل مركزية قوى الحرية والتغيير أو الكتلة الديمقراطية. وشدد البرهان في خطابه بولاية نهر النيل يوم الخميس بمنطقة الزاكياب أن دعمهم للاتفاق الإطاري جاء لأنه نص صراحة على أمر يهم القوات المسلحة بشدة، وهو دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وسيظل هذا البند هو الفيصل بيننا وبين أي حلول مطروحة. وأضاف رئيس المجلس السيادي البرهان في هذا الخصوص:
نحن داعمين هذا الاتفاق ما علشان أي فئة، نحن داعمينه لأنه فيه حاجات حقيقية تطلعنا، فيه بند مهم جدا نحن كعسكريين بهمنا، اللي هو دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، ده نحن الفيصل بيننا وبين الحل الهسي ماشي ده.
وصف الأمين داود رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة وعضو الكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير تصريحات البرهان في منطقة الزاكياب بضاهية بحري حول الاتفاق الإطاري، وصفها بالطبيعية. وقال راديو دبنج أن الاتفاق الإطاري غير شامل ولم يتم الإجماع عليه من قبل جميع القوى السياسية. وأوضح أن الاتفاق يحتاج إلى معالجة شاملة في كافة القضايا، مشيرا إلى صراعات كبيرة في أوساط القوى السياسية جراء الاتفاق. وقال الأمين داود لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
حاجة ما موفقة، يعني ما أنت دار تحدد مصير بتاعت 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 شعوب بقدري بتاعت 40 مليون نسمة، دار تعمل وفاق سياسي، دار تعمل انتقال سلس للدولة المدنية اللي أنت دايرها. لا يمكن بأي حال من الحال كل الكلام ده أنت تقوم تحصره ما بين أحزاب صغيرة. الحاجة الثانية هو ذاته مع التناقضات بتاعهم كثرة، يعني قبل كده ما قالوا هم خرجنا من العملية السياسية.
عقد مجلس وزراء حكومة إقليم النيل الأزرق يوم الجمعة جلسة مشتركة مع اللجنة الأمنية بالإقليم برئاسة المهندس عبد الله عيسى زايد الحاكم المكلف وزير الزراعة والغابات بالإقليم. وقالت فواتح النور البشير الناطق باسم حكومة الإقليم في تصريح إن الجلسة المشتركة ناقشت القضايا المتعلقة بالترتيبات الخاصة بزيارة حاكم إقليم بني شنقول الأثيوبي للإقليم في مقبل الأيام، موضحة أن الجلسة استعرضت الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين مؤخرا، حيث تطرقت الجلسة إلى مراحل تنفيذ التوصيات والاتفاقيات الموقعة والوقوف على التحديات التي واجهت مراحل التنفيذ. طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان السلطات بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في إقليم النيل الأزرق بموجب أحكام الطوارئ أو بتقديمهم للمحاكمة العادلة في أقرب وقت. وأكد رئيس المفوضية القومية دكتور رفعت مرغني لراديو دبنجا إن المفوضية القومية لحقوق الإنسان تلقت مذكرة من هيئة الدفاع عن 14 شخصا تعرضوا للاحتجاز بموجب أحكام الطوارئ، وقد تمت محاكمة أحدهم بالسجن لمدة 3 أشهر. وأضاف رئيس المفوضية دكتور رفعت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بعد تلقينا لشكوى من هيئة الدفاع عن الأشخاص المحتجزين بإقليم النيل الأزرق، توجهنا بمخاطبة رسمية للسيد النائب العام والسيد حاكم إقليم النيل الأزرق. بالتأكيد طبعا نحن في جميع الأحوال نطالب بأن يطلق سراح جميع الأشخاص الموقوفين.
أعلن تجمع المعلمين الديمقراطيين وقوفه مع مطالب المعلمين، وأكد التجمع في بيان أن هذه المطالب حق مشروع للطلاب والتلاميذ وأولياء الأمور قبل أن يكون لنا كمعلمين ومعلمات. ودعا البيان وزارة المالية أن لا تتعامل برؤيتها الخاصة وأن لا تزيد من الشروخ النفسية والاجتماعية في المجتمع الذي قسمته السياسات العقيمة إلى طبقات التي تنذر بعواقب مدمرة في المستقبل. وقال البيان أن وزارة المالية ظلت تراوغ وتتآمر مع فلول النظام المبات في الوزارة والحركات المسلحة الانقلابية لكسر الإضراب وخداع المواطن بأن الدراسة مستمرة وأن الوضع مستقر، بينما مشاهد الطلاب والتلاميذ في الشوارع والمناطق الصناعية أبلغ دليل على تلك الأكاذيب. رحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بتقديم نتائج لجنة التحقيق الخاصة بأحداث العنف التي شهدتها محلية بليل بولاية جنوب دارفور، وأشادت المفوضية في بيان بلجنة التحقيق وبسرعة إنجازها لعملها باعتبارها أول لجنة تحقيق تقدم نتائجها وتعلينها للرأي العام. ورحبت المفوضية بتوجيهات السيد النائب العام بشأن إحالة نتائج اللجنة لرئاسة نيابة ولاية جنوب دارفور تمهيدا لتقديم المشتبه في تورطهم في أعمال العنف للمحاكمة العادلة. دشن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو يوم الجمعة مشروع مياه المناطق المتضررة بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور بحضور عضو مجلس السيادة الدكتور الهادي دريس يحيى وأعضاء الوفد المرافق. ويأتي تدشين مشروع المياه في إطار تبرق قاعد قوات الدعم السريع بعدد 6 أبار للمناطق المتضررة تم تنفيذ 3 وجاري العمل في إكمال المتبقية. إلى ذلك وقف نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو برفقة الدكتور الهادي دريس عضو مجلس السيادة على حجم المساعدات الإنسانية بمخازن أموري التي تم تشييدها خصيصا لهذا الغرض. تمسك مواطنو قرى ومناطق محلية البرقيق بالولاية الشمالية بمطلبهم الرافض لقرار السلطة بزيادة فاتورة الماء، بينما أغلق محتجون طريق شريان الشمال منذ مساء الخميس حتى فجر يوم الجمعة قبل فتحه. وقال أيوب سعد خيري من لجان التغيير والخدمات بالبرقيق لراديو دبنجا إن السلطات أعلنت تخفيض قيمة فاتورة الماء الشهري للمنزل من 1000 جنيه إلى 200 جنيه، وذلك عقب الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية. وأوضح أن المواطنين رفضوا أي زيادات جديدة مطالبين بإبقاء التعرفة القديمة البالغ قدرها 100 جنيه. وأشار أيوب إلى إغلاق طريق شريان الشمال بواسطة محتجين قبالة منطقة البرقيق منذ مساء الخميس حتى صبيحة الجمعة قبل أن تتدخل الشرطة وتفتح الطريق باستخدام القوة. وأضاف أيوب سعد خيري لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
أيوة السلطات مصرة إنها شنو إنها تتمسك بالزيادة، وكمان المواطنين مصرين ومحتجين إنهم رافضين الزيادة دي جملة وتفصيلا، لأنه أصلا هو حتى رقب 100 جنيه القديمة ذاته قاعد تشتال من غير مبررات يعني.
اتهم أشرف خوجلي الناطق الرسمي باسم تنسيقيات لجان مقاومة الحصاهيصة والمناقل في مشروع الجزيرة الفريق البرهان ووزير المالية جبريل أبراهيم بخصخصة وبيع مشروع الجزيرة للجهات العالمية. وقال لراديو دبنجا حول زيارة الوفد الإسرائيلي لمشروع الجزيرة بأنه يمثل انتهاكا وبيع موارد البلاد لرأس المال العالمي، مضيفا بأن الزيارة امتدت لنهب وموارد البلاد من الذهب والصمغ العربي ومؤخرا ببيع ونهب مشروع الجزيرة. الخبر الأخير في النشرة: جددت شياخة أبو صارة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية رفضها التام لأنشطة التعدين عن الذهب التي تستخدم فيها مواد السيانيد والزيبق بالمنطقة، فيما تواصل اعتصام مواطني المنطقة للأسبوع الثالث أمام البيارة التي تغذي المصنع بالماء. وقالت لجنة الاعتصام في بيان أن قوة أمنية قدمت إلى مقر الاعتصام يوم الجمعة وقامت بتشغيل البيارة باستخدام القوة، مما دعا شباب من المنطقة التدافع وإيقاف البيارة مرة أخرى. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى جديد اللقاء. قيلوا عافية. We'll be right back.
دبنجا ترتقو بشيش دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. واصلت منظمة الناس للناس سلسلة الورش التي بدأتها حول العدالة الانتقالية، حيث أقامت منظمة الناس بالناس ورشة حول العدالة الانتقالية في أيام 13 و14 من شهر 2 الجاري بمدينة الجنينة، ضمت مشاركين ومشاركات من ولايتي غرب ووسط دارفور. كما بدأت المنظمة ورشة حول العدالة الانتقالية يوم الخميس بمدينة نيالا، ضمت مشاركين ومشاركات من ولايتي جنوب وشرق دارفور. في حلقتنا اليوم حنستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن الأمين العام لمنظمة الناس بالناس ليحدثنا عن ورشة الجنينة ومخرجاتها. كذلك حنقدم لكم في الحلقة استطلاع لعدد من المشاركين والمشاركات بورشة مدينة نيالا اللي بدأت أعمالها يوم الخميس وحتختتم اليوم الجمعة، حول الحوارات والمواضيع التي طرحت داخل الورشة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث من الدكتور أديب عبد الرحمن الأمين العام لمنظمة الناس بالناس راعية هذه الورش، يحدثنا حول ورشة مدينة الجنينة وأهم التوصيات التي خرجت بها. فلنستمع لحديث الدكتور أديب عبد الرحمن.
هي دي بتعد أو تعتبر سلسلة من الورش للعدالة الانتقالية اللي بديناها في الفاشر، ودي الورشة الثانية من السلسلة لمشاركين ومشاركات من ولايتي وسط وغرب دارفور. المشاركين ديل جايين من مناطق مختلفة من الولايات ذاته، في مشاركين جايين من مجر، من بندسي، من جبل مرة، من زالينجي، ده في غرب وسط دارفور، وفي مشاركين من مورني ومن كرينيك ومن جبل مون والجنينة من وسط من غرب دارفور. نازل أخذوا ورشة لمدة يومين في تعريفهم بماهية العدالة الانتقالية وتحديد موضوعات العدالة الانتقالية. الضحايا برضو أخذوا فترة في يتناقشوا فيها. الورشة دي برضو كانت شاملة لمجموعات متعددة بما فيها المجموعات بتاعت الرحل والرعاة والأكاديميين والمحامين والعلم والدعاء وجزء من المجتمع على وجه العموم. الورشه دي اقيمت يوم 13 و14 من شهر فبراير، وده في مدينه الجنينه. حضر يعني في كان وجود شعبي ووجود رسمي بما فيهم والي ولايه غرب دارفور واعضاء حكومته، وفي برضه من المواطنين كانوا في حضور بالنسبه لفاتحه الورشه واليوم الختامي. التوصيات اللي خرجت بها الورشه دي كانت مهمه خالص، لانه المشاركين والمشاركات برضه يعني قدموا توصيات بطريقه كويسه، قسموها لثلاثه مراحل، في توصيات فوريه وتوصيات في مداها القصير وتوصيات بعيده الامد. اهم التوصيات اللي هي الموضوعات بتاعت الاراضي وحواكير النازحين، بسط حكم القانون، عدم الإفلات من العقاب ومحاكمة جميع المجرمين. اهتمت برضو بقضايا الرحل والرعاء فيما يخص المراعي والمراحيل وفتحها والتوسع فيها. اتكلمت عن الموضوعات المتعلقة بمشاركة النساء في جميع عمليات العدالة الانتقالية ولجان العدالة الانتقالية. اتكلمت عن موضوع اللاجئين والنازحين وقراهم الأصلية. اتكلمت عن موضوع نصب تاريخية ومتاحف بالنسبة لضحايا الإبادة الجماعية في دارفور. ففيها توصيات يعني بلغت التوصيات زي 30 وصية. في ولاية جنوب دارفور في نيالا هو تم في الحقيقة تم يعني الافتتاح الورشة الثالثة للعدالة الانتقالية في مدينة نيالا لمشاركين ومشاركات من شرق وجنوب دارفور، عددهم 40 مشارك ومشاركة بنفس التقسيم الموجود، نازحين، ناس من المراكز دراسة السلام، أي موضوع إدارة أهلية، جزء من المكونات السياسية، الرحل والرعاء، يعني بنفس التقسيمات دي. فبدت الورشة صباح اليوم الساعة 9 في مدينة نيالا وحتستمر لحد يوم باكر لنفس الموضوعات، يعني بيحددوا فيها موضوعات العدالة الانتقالية في الولايتين، كل مسؤولية بحدد موضوعات العدالة الانتقالية. بعملوا لمحات في الآراء بتاعت الضحايا في المناطق دي، إنه الحصل بالنسبة لهم شنو، وبتكلم عن دور المرأة في الموضوع بتاع العدالة الانتقالية، بتكلم عن دور المجتمع المدني في العدالة الانتقالية. فدي الورشة الشغالة آنيا في مدينة نيالا وحتستمر لحد يوم باكر بيختم يوم بكرة يعني في نهاية اليوم.
مستمعينا الكرام، كما ذكرنا في المقدمة هناك ورشة أيضا بدأت أعمالها أمس الخميس بمدينة نيالا حول العدالة الانتقالية، ومن المفترض أن تختتم أعمالها مساء اليوم الجمعة. في راديو دبنجا أجرينا استطلاعات لبعض المشاركين والمشاركات في ورشة العدالة الانتقالية بمدينة نيالا، نقدم لكم نماذج منها في هذا الجزء من الحلقة، فلنستمع لهذا الاستطلاع.
أستاذة خديجة أحمد عمر محمد، محلية نتيجة. الورشة كانت باسم العدالة الانتقالية، والحمد لله يعني أخذنا فيها يعني دروس وعبر، واستفدنا استفادة يعني استفادة كبيرة جدا، وخاصة عن الآليات في العدالة الانتقالية، وتعرفنا على أشياء كثيرة، وخاصة أنه يكون في مشروع، والمشروع ده يكون فيه الضحايا عشان يكونوا كلامه، والضحايا ديل بعد ذاك بيكونوا في تنازلات، في اعترافات للمجرمين، وحتى في البرنامج ده بتخش فوق الأحزاب السياسية، لأن برضو عندها طلع كبير في الأزمة والمشاكل، والعساكر من جهة الحكومة برضو لهم باع كبير في المشاكل في دارفور، وأيضا الحركات المسلحة برضو عندها دور كبير في المشاكل الفاتت في الأشياء دي كلها، عشان تكون هناك في عدالة انتقالية، الناس يعني تعترف وتغير وتقول الحق في الحقيقة. يعني لو أصلا في حق في الحقيقة الأمور كلها بتمش والعدالة الانتقالية بتتقدم، وأي إنسان متضرر ومتأثر بلقى حق، ملف القضية موجود، مدام الناس احتاجت أنه تحرك وممكن تحرك. يعني الحاجة اللي كانت غافلة علينا هسي كده اتعرفنا عليها كويس. عندنا المحكمة الجنائية برضو عرفنا من الإيجابيات والسلبيات للمحكمة الجنائية، والإنسان لما يمشي للمحكمة الجنائية الدور هو هناك شنو، عرفنا المحاكمة حقته تكون كيف، وإذا كانت سجن أبدي إذا ثبتت عليه الأدلة، وإذا ما ثبتت عليه ممكن يمشي المحكمة الجنائية ويجي راجع لوطنه. فأنا بنتمنى أن العدالة الانتقالية في السودان تحقق أهداف الضحايا، والضحايا كتار، ونتمنى أنه كل إنسان متأثر سواء كان نازح أو مقيم يلغى حقه بالقانون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا الطاهر محمد الطاهر رجب، هيئة الإذاعة والتلفزيون شرق دارفور، صاحبي اليوم نحن حضور في الورشة بتاعت العدالة الانتقالية. أهمية بما كان العدالة دي أنها تتنفس على سواء كان على المستوى البعيد أو المستوى القريب لعدم الإفلات من العقاب، ولأنه العدالة دي لما تتحقق عدالة انتقالية أنه ما حنضمن ما نكون في جرائم تانية مرتكبة بالشكل الفات. هي ضرورة لإنصاف الضحايا، لتعويضهم، سيادة حكم القانون. لكن ده برضو بقابلنا في إنه في ظروف صعبة جدا السودان اللي مر بيه، حروب عباسية، صراعات قبلية، مشاكل كثيرة جدا، حشاشة بتاع الدولة، حتى السلطات القضائية أو السلطات العدلية في أحيان كثيرة ما بتقدر إنها ممكن يعني تنفذ القانون. دي برضو واحدة من المشاكل اللي تواجه العدالة الانتقالية، إضافة لأنه الإدارة الأهلية ممكن يكون سابقا بتلعب أدوار كبيرة جدا في المصالحات، لكن الإدارة الأهلية حاليا الدور اللي بتلعبه في المصالحات أو في العدالة الانتقالية ممكن يكون دور أقل، لأنه هي برضو دخلت فيها سياسة وأنعمت فيها أنظمة هي ضعفت الإدارة الأهلية وقللت من شأنها وفعاليتها، إضافة للآليات التطور بتاع المجتمع. التطور بتاع المجتمع برضو هي لا بد أنه الإدارة الأهلية هي تطور من حياتها وتطور من تفاصيلها في إطار أنه العدالة الانتقالية، بالإضافة لأنه العدالة الانتقالية ذاتها الجهات الدائمة للنتامس لا بد أنه يكون في شراكات حقيقية مع وسائل الإعلام عشان تشرح الموضوع ده بشكل أكبر، وعشان المجتمع ذاته يتهيأ والمجتمع ذاته يكون عنده ثقافة بتاعت مقاضاة. كل الحلقات دي ممكن تساهم في أنه مستقبلا لتحقيق العدالة الانتقالية ويكون فيه سلام اجتماعي في جميع أنحاء السودان ودارفور خصوصا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم حليمة على إبراهيم محمد، حليمة على إبراهيم محمد مع عسكرات كاس. بجد شكرا نحن جينا حضرنا الورشة بتاعت العدالة الانتقالية. والعدالة الانتقالية هي باسمها هي أصلا اسم في الخشم صغير، لكن في المعنى هو معنى كبيرة. الحقوق ده ما بتسترد إلا عبر العدالة، والعدالة اللي نحن قاصدينها أصلا في مجرمين مرتكبين الجرائم بتاعت حقوق الإنسان، وفي جرائم الأطفال وجرائم حقوق انتهاك حقوق المرأة، ولازم يكون يقدموهم للمحكمة. المحكمة الجنائية لازم يمشي يتحاسبوا عليه، بعد ذلك يكون في عدالة في أرض الواقع، لأنه السلاح في أيدي المتفلتين وأراضينا في يدين الناس، وأن إحنا قاعدين في المعسكرات ومتر في متر وما مرتاحين بجد. ولو ما في عدالة زول ما بقدر برجع في مكانته، لأنه نفس الزول أنت خليته أجابك لسه أشياء سلاحه، لازم يشيلوا منه السلاح ويكون في بعد ذلك يكون في سلام آمن وشامل، وبعد ذلك يا الناس يبدو بالتعويضات إن كانت جماعية إن كانت فردية إن كانت، لأنه في ضحايا بتاعت الاغتصاب، وفي ضحايا بتاعت حتى في ناس مشلولين، وفي ناس فقدوا أعضاء، وفي ناس فقدوا أبحاتهم وأمحاتهم، وأسيهو بيقوا خال الأبوين، وفي مشردين أسي ماشين، وبرضو ده كله عدم العدالة. بالعدالة الناس تمشي لقدام، وبدون عدالة ما بكون في حق. وشكرا جزيلا، بارك الله فيك.
أنا جمال ضحاوي محامي في نيالة. بداية بنشكر القائمين على ورشة سلسلة حوارات العدالة الانتقالية في دارفور، في الحقيقة العدالة الانتقالية هي واحدة من الأشواق وأمنيات المجتمع السوداني كله، خاصة بعد 20 سنة من الحروب والانتهاكات. دي خطوة يعني بتنقلنا من مرحلة الانتهاكات إلى مرحلة السلام والاستقرار في دارفور. وحقيقة يعني العدالة الانتقالية هي مخاطبة تخوف المجتمع نفسه، يعني كنت كثير جدا من الناس متخوفين من 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 الحل، والحل بتكمن في الأدالة الانتقالية. الأدالة الانتقالية دي فيها شقين، فيها شق قضائي يعني الضحايا دي بيلقوا حقهم من وسط القضاء، والشق الثاني عبر المصالحات والعفو والعافين الناس وكل الحاجات اللي احنا ورسناها في الجوديات وكده. نتمنى انه يعني في دارفور تتواصل الحلقات دي بشكل راتب على مستوى ولايات دارفور وعلى مستوى السودان كله، تخاطب لنا جذور المشكلة وحل المشاكل دي كلها بشكل جيد. لكن الشيء المؤسف أنه يعني بنرى كثير جدا من التحديات بتواجه الأدالة الانتقالية في دارفور أو في السودان عموما. واحدة من التحديات أنه يعني كثير جدا من الناس المسؤولين ذات أو المتهمين أو المشتبه فيهم في انتهاك أو ارتكاب جرائم حقوق الإنسان هم نفسهم الآن في قمة السلطة. فدي واحدة من الأراقيل والتحديات اللي بتواجه الأدالة الانتقالية. نعمل أنه تتواصل حلقات الحوار الأدالة الانتقالية وتخاطب كل التخوفات الحاصلة لكل الناس في السودان أنه حتى يطمئنوا يعني عشان ننتقل لمرحلة السلام.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان. أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من برنامج في الميزان، لكم مني أطيب التحية.
شكينا يا ربنا شكينا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعي راديو تلفزيون دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. وفي هذه الحلقة قابلنا المهندس منذر مصطفى القيادي بالمجتمع المدني والمدير العام لمنظمة تدريب وتشغيل الشباب. ومنذر ده أيضا هو باحث متخصص في قضايا الشباب التنموية والمدنية. ونحن سعداء في هذا اللقاء أن نطرح على الأستاذ منذر عدد من الأسئلة، من بين كيف يا أستاذ منذر بتنظر لمستقبل الشباب في السودان عقب الانقلاب؟
أنا قلق جدا حقيقة من مستقبل الشباب عقب انقلاب 25 أكتوبر، لأنه 25 أكتوبر وقف إصلاحات رغم أنها هي شحيحة، لكن كانت يبدو أنها في المسار الصحيح، لأنه في اعتراف كان من الحكومة بأنه في مشكلة بدعت أنه في مجموعة من الشباب اللي خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب، هم خارج دائرة المجتمع تماما، وكان بيتم النظر لهم على أساس أنهم هم مخلفات للحركة الاجتماعية بتاعت السودان، وما قاعد يتم النظر لهم بعين الاعتبار. عشان كده بتلقاهم دائما هم فضلوا الهجرة غير الشرعية، بفضلوا الانضمام للميليشيات، يعني بجزء منهم بيسافر لدول الخليج وغيرها من الدول. لكن هي أوضاع مزرية في الغالب، لأنه حتى الناس اللي بيسافروا منهم ما بيتلقوا الحماية المناسبة من الدولة. الشباب طيلة فترة الدولة الوطنية كان في إشكال بتاع تعامل معهم، يعني هل هم مشكلة ولا فرصة بالنسبة للسودان؟ السؤال ده المثقف السوداني ما جاوب عليه، ودائما كان بيحاول يغطي عليه وبإنه يزيد من حدة الصراع السياسي، إنه مزيد من عزف نقمات الإرهاب السياسي على المجموعات اللي بتتكلم عن الاستحقاقات المدنية والتنموية بتاعة الفئة دي. وده طبعا أفرز وضع خطير جدا، أفرز وضع يعني سيء للغاية، إنه في الآخر الحكومة والدولة السودانية بقت ما عندها المعرفة الكافية للتعامل مع الفئة دي سوى الأدوات الأمنية المعهودة يعني. والأدوات الأمنية طبعا عندها تكلفة إنسانية عالية جدا. نحن برانا شفنا إنه الانقلاب بتاع 25 أكتوبر كمية الدماء السفكة وكذا، يعني كان موضوع سيء للغاية، يعني لا فوق مستوى الاحتمال. الكارثي انه ما في فيجن، ما في رؤية لانه يتعاملوا مع الفئة دي خالص بطريقة تسمح بانه يتم ادماجهم بطريقة سلسة في حركة المجتمع والاقتصاد. واذا ما توفرت الرؤية دي حيكون الحال على ما هو عليه. انقلاب 25 اكتوبر سبب أزمة تانية، اللي هو انه صدر نوع معين من الغادة السياسيين في المجتمع السوداني، ودي كارثة كبيرة. يعني حاليا نحن بنشهد عمليات بتاع التدوير امام مسمع ومرأة المجتمع كله للنظام البائد في الحكومة الانتقالية، يعني ودي دي كارثة. والأسوأ انه كمان في مجموعات سيوقراطية متعنتة ومزمتة، مجموعات بتاعة هوس ديني وغيرها، عندها مشكلة مع الاستحقاقات المدنية والتنموية بتاعت المجتمعات، فما بالك الاستحقاقات المدنية والتنموية بتاعت الفئة بتاعت الشباب. ديل في مشكلة كبيرة، يعني نحن قلقنا يعني بيصاعد يوم بعد يوم، وقاعدين نشوف انه العملية السياسية بتتحرك بعيدا عن تطلعات المجتمع ورغباته في الازدهار الاقتصادي وازدهار الديمقراطية والتطيب بتاع الجراح، لأنه في سياسات مستمرة لفترة طويلة جدا دون أنه يحصل عليها أي نوع من التغيير أو المحاولة للتغيير. بالعكس، نحن ممكن في بعض المرات مشينا لانتهاج سياسات أسوأ من اللي كانت موجودة. وده يعني انقلاب 25 أكتوبر خلى أنه في يعني في حالة بتاعت عدم استنكار بالنسبة للناس اللي ما بيهتموا للمأساة يعني. ودي كارثة كبيرة جدا، يعني دي ظاهرة جديدة جدا في المجتمع السوداني، بتعني انه ممكن انت تتبجح بمأساة الآخرين ومن غير ما في شخص يسألك يعني.
باشمهندس منذر، الشباب السوداني أثبتوا وجسدوا جسارة وشجاعة كبيرة، لكن بالمقابل ما وجدوا التقدير الكافي من قبل قوى الحرية والتغيير في الحكومة الانتقالية الأولى والحكومة الانتقالية الثانية. إنت ما بتتفق معي في ذلك؟
طبعا بعد أكثر من 50 وثيقة بتاعت حد أدنى اللي كانت مغرم بها المجتمع السياسي في السودان طيلة فترة الحركة الوطنية لشكل النموذج بتاع إدارة البلد، يعني أنا ما كنت فاهم إنه ليه جاي القصة دي إنه نحن والله يا أخي لازم نعمل وثيقة بتاعت حد أدنى عشان نقوم نصل بها للسلطة عشان نقوم نعمل الديمقراطية المنشودة وكده. لأول مرة تتعمل وثيقة استراتيجية، لكن يبدو إنه الوثيقة الاستراتيجية كانت بعيدة تماما عن المثقف السوداني أو عن المجتمع السياسي، لأنه بتحس إنه في عملية بتاعت عزلة ما بين الوثيقة وما بين المفاهيم السائدة الموجودة عند قادة المجتمع السياسي في السودان. طبعا دي خطوة ممتازة جدا إنه الناس يتكلم عن وثيقة استراتيجية للفترة الانتقالية، وده كلام في منتهى الأكاديمية والجدية وكذا. لكن في الآخر القضايا العالجة الاتفاق الأطاري ما هي كانت قضايا بتاعت المجتمعات، يعني هو كانت وثيقة بتاعت ترضية إعلامية أكثر من إنها هي وثيقة لحكم الفترة الانتقالية، ودي ورقة إعلامية بامتياز، يعني هي ما ورقة، هي اسمها اتفاق، هي ورقة إطارية لكن هي ما ورقة إطارية فعليا، هي ورقة إعلامية. هي مشت بعيدا تماما عن الأجندة بتاعت الشباب العبر القطاعية، ويتكلم عن أجندة بتاعت الشباب الوطنية اعتمادا على فهم جزء من المجتمع السياسي لمشكلة السودانيين ومشكلة المجتمعات المحلية في السودان. ودي طبعا تقديرات قاعدة تأثر عليها الأيديولوجيا، قاعدة تأثر عليها الاحتكاك الجزئي بقضايا بعض المجتمعات، قاعدة تأثر عليها التحيزات اللي عندها علاقة بأبعاد، يعني غالبا فيها جزء بتاع نعرات للأسف، ودي كارثة كبيرة جدا. الوثيقة الإطارية في كمفهوم حاجة ممتازة جدا، وهي دي نغلة في شكل تحالفات الحركة الوطنية في السودان من أجل الانتقال، لكن لابد من أنه تتم إعادة صياغة الورقة عشان تعبر حقيقة عن تطلعات السودانيين في الانتقال، ودي بيطلب جهد كبير جدا، بيطلب جهد أنه نحن لازم ندمج المثقف اللي هو ما مدمج في الحركة السياسية، اللي عنده مغضرة على الفوركاستينج وقادر انه يحدد الإصلاحات شنو وتبدأ من وين وحدودها وموضوعة وكذا. لكن قصة انك انت تسرد يعني مجموعة طويلة جدا من خطوط المواجهة وتقول يا أخي والله أنا حواجه في اللحظة الفلانية كذا ودبي كذا ودبي كذا وما في أي مساحة للتقديرات بتاعة الميدان وغيرها، ده بيوقعك في مشكلة كبيرة. يعني أنت في الآخر بتستدعي ناس إنهم يقفوا أمام التحول الديمقراطي، يعني الناس اللي أنت أنتجتهم في 2019 سببوا لك أزمة كبيرة جداً في ما بعد انقلاب 25 اكتوبر في موضوع استعادة الشرعية الدستورية. فكيف تاني عايز تمشي؟ انت عايز توسع قاعدة الانتقال ولا عايز توسع قاعدة الناس الرافضين للديمقراطية في السودان؟ ودي كارثة كبيرة جدا. للأسف نحن ماشيين في الخيار التاني، الوثيقة الإطارية هي وثيقة لتوسيع دائرة الرافضين للانتقال الديمقراطي في السودان.
أستاذ منذر، هل عالج الاتفاق الإطاري قضايا الشباب؟
أنا أتوقع هذه المرة إنه بيكون كسابقات، إنه تاني العقل بتاع السياسي السوداني التقليدي يعتبر إنه الشباب مهدد ويحاول يحاصرهم بأدوات سياسية، وما بعيد إنه يستخدم أدوات أمنية في فترة من الفترات تحت دواعي حفظ الاستقرار، وإنه دي يعني حاجات أبعد من مستوى استيعابهم وكذا. أنا قلق حقيقة من السيناريوهات المستقبلية إذا ما تم تدارك الوضع بتاع الفئة دي وتم التعامل معها بجدية وتم إدماجها في العملية السياسية بطريقة منطقية، ما بطريقة الممثلين إنه تعال وقع لي وأنا وقع لك وكذا وإنت عندك كم راس وتعال يعني وقع في 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 الوثيقه. لا، الفكره ما بالطريقه دي. يعني احنا بنتكلم عن انه اذا ما كانت الوثيقه المرجعيه بالنسبه للفتره الانتقاليه بتعبر حقيقه عن قضايا الفئه بتاعت الشباب تحديدا في السودان، بيصعب انه نتكلم عن انتقال سلس او نتكلم عن انتقال فعلي في السودان باي حال من الاحوال. انا اعتقد انه ما زالت الفرصه مواتيه لإصلاح ما يمكن إصلاحه في المرحلة دي، وإنه نمشي للفترة الانتقالية بعيدا عن أي تجاذبات وبعيدا عن أي عمليات بتاعت إرهاب سياسي للمجموعات دي وحقوق تاريخية وما إلى ذلك، والكلام اللي ما عنده فائدة في بناء السودان دي. نحن بنعتقد إنه إذا تم إدماج الفئة دي إدماج حقيقي حيكون في انتقال حقيقي في السودان.
باشمهندس منذر مصطفى، أنت عملت كثير جدا في عدد من المنظمات المحلية والعالمية فيما يتعلق بقضايا الشباب وإدماجهم. سؤالنا لك هنا بشكل مباشر، شنو هي الصعوبات اللي بتواجه إدماج الشباب ومشاركتهم السياسية؟
في صعوبات طبعا لا تعد ولا تحصى في عملية إدماج وشراكة الشباب، وخلينا يعني من القضايا بتاعت المساواة وكذا، لأنه يعني إذا قلنا إدماج الشباب في التنمية في مشكلة كبيرة جدا، إنه في بيديروا الدولة فعليا ما عندهم إدراك ل حجم المعاناة اللي بيمروا بها المستبعدين من استحقاقهم التنموي دي. وللأسف ما بقلوا سوءا عنهم الفاعلين في المجتمع السياسي اللي هم ما عندهم وعي بحجم ضرورة إشراك المستبعدين من الاستحقاق المدني، لأنه زي ما في حيكورة في الأرض، في ناس بيعتبروا إنه يا أخي والله الفعل السياسي ده بالنسبة لهم حيكورة، وهو مفروض يمشي على حسب رغباتهم ويحقق أيديولوجياتهم، ودي طبعا مسنود بتاريخ طويل جدا غير غابل للتدقيق فيه أو تحليله أو مراجعته أو غيره. التعنت الزيدية هو اللي قاعد يجيف عقبة كبيرة جدا أمام إشراك الشباب في العملية السياسية عموما. وإنه أتكلم عن العملية السياسية، العملية بتاعة الإضاءة، أتكلم عن العملية السياسية ككل، الحركة بتاعة الفضاء العام في السودان. إذا ما تم اتخاذ خطوات جدية، يعني ما بنقدر نتوقع النتائج. ما هو أنا الليلة ما بقدر أقول يا أخي والله أنا منتظر تحقيق تغيير اجتماعي من غير ما أعمل لتغيير اجتماعي. أنا ما بكون منتظر إنه حاجة تحصل من غير ما أنا أدخل المخرجات المناسبة وأقوم بالعمليات الضرورية عشان تقوم تولد لي النتائج الإيجابية. أنا ما ممكن أنوم في بيتنا وأقول يا أخي والله الأرض بتاعتي حتتزرع وتتحصد وحتتورد لي في حسابي في البنك. إذا نحن ما غيرنا المفاهيم بتاعتنا وما مشينا في عملية بتاعت إعداد إطار واضح لضمانات الشباب في السودان، حنكون عبارة عن مغازلة ليس أكثر ومهاترة، وكلام ما منه أي قيمة في الآخر. يعني في الآخر عندما ما بتمشي خطوة للأمام تجاه المجموعة الكبيرة المستبعدة دي، والاستبعاد في السودان قاعد يورث جيل بعد جيل. يعني للأسف إنه المستبعدين زادوا في فترة من الفترات، بيجوا بيلقوا امتيازات كبيرة جدا بتجبرهم على استبعاد الآخرين. إحنا إذا ما كسرنا الحلقة بتاعت الاستبعاد دي والتعامل العنيف هنا إلى الاستحقاقات، حقهم في مشكلة كبيرة جدا في المستقبل. أنا أفتكر إنه العملية بتاعت إشراك الشباب في الانتقال ما عملية يعني هينة، لكن هي في نفس الوقت ما عملية قاسية. يعني ما في الآخر في لتريتشة كثيرة حوالينا الموضوع دي، في تجارب، في سودانيين عندهم خبرة في العمليات دي، لابد من إنه يتم إدماجهم ويكون عندهم يعني قرار في 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 التجربة الانتقالية الجاية دي. يعني ما يكون القرار هو بس للناس اللي عندهم قدرة على إنتاج الضجيج، لازم يكون في ناس في الفترة الانتقالية عندهم قدرة على التغيير الإيجابي، لازم يكون في ناس موجودين عندهم قدرة على إنهم يغيروا السياق الاجتماعي والاقتصادي دي لصالح المجموعات المستبعدة دي.
باشمهندس منذر، خلينا نبعد شوية من قضايا الشباب وإدماجهم والمشاركة السياسية، خلينا نمشي لأكل العيش وفرص العمل. هل في ظل الوضعية الحالية دي، هل أنت شايف أنه في فرصة بتاعت عمل أو توظيف للشباب في ظل الوضع الحالي؟
نعم، في فرص كبيرة جدا لأنه يتم إعادة توزيع الثروة بين السودانيين بأدوات حديثة جدا بعيدا عن العملية بتاعة أقسم لي وأقسم لك. السودان فيه موارد لا تعد ولا تحصى، متنوعة تنوع بهيج، فيه مورد بشري متنوع تنوع ضخم جدا وتنوع إيجابي إذا تم استثماره بقوة. نحن محتاجين فقط لأنه يكون في إطار واضح لضمانات الشباب، محتاجين نفعل سياسات وطنية لعملية تشغيلهم وإدماجهم في حركة المجتمع. دي ممكن بإصلاحات اقتصادية بسيطة جدا وإصلاحات إدارية طموحة ممكن نطبطب أو نطيب الجراح دي في فترة قليلة جدا. نحن عندنا قدرة حاليا، اقتصادنا عنده قدرة على إنه يخلق وظائف كبيرة جدا إذا تم اتباع سياسات إنسانية. إذا تحولنا لاقتصاد بتاع سوق اجتماعي بعيد عن المناكفات السياسية، ممكن السودانيين كلهم يلقوا نصيبهم في الموارد إذا عاد الدولة ويساهموا في حركة الاقتصاد بقوة. يعني ما إنه يا أخوة والله نحن نقدم الاستحقاق بتاع السودانيين كرشاوي في 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 البنك ونقول لهم يا أخي والله ده نصيبكم من الدولة السودانية. لا، الدولة السودانية ممكن توفر له أكثر، ممكن توفر له الرفاه بطريقة كبيرة جدا أفضل من أي دولة موجودة عندنا في الإقليم إذا نحن قررنا إنه نحن نمشي في 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 الاتجاه ده. لكن إذا قررنا إنه نحن نمشي في نفس السياسات القديمة اللي فيها جزء كبير جدا نحن ما عندنا أصلا علاقة به كسودانيين وتفرض علينا من الاستعمار، حيكون في مشكلة كبيرة جدا، في فرص كبيرة. نحن في المنظمة كان مشينا في الاتجاهات دي ونادينا بأنه تتم وضع سياسة وطنية للتشغيل، وفعلا شاركنا في العمليات بتاعة اللجان ودعمناها دعم كبير جدا لحد ما جاء انقلاب 25 أكتوبر وقف الإصلاحات اللي كان ممكن تحدث أثر كبير جدا في بالنسبة للشباب. في فرص كبيرة جدا ممكن نحن نستغلها، ممكن الشباب ديل ما يمشوا يموتوا في البحر ولا يدخلوا الميليشيات ولا يهاجروا للخليج ولا يهاجروا لغيره، ممكن في السودان دي تتوفر فرص بتاعة عمل بتعويضات ممتازة جدا ببيئة بتاعة عمل فريدة. ممكن نمشي في اتجاه انه نطور الزراعة بتاعتنا دي على اساس انه نبقى مركز للاقتصاد الزراعي في العالم، وعندنا فرص كبيرة جدا في الاتجاه دي وسوقنا بيقبل التحولات دي ومواردنا كافية لغرون غادمة في الاتجاه دي. فما بيمنع، شنو بيمنع حاليا انه يتم تسيير برامج نشطة وسياسات منصفة للفئة بتاعت الشباب؟ ما في سبب بيمنع غير تعنت بعض اللي بيعتقدوا انهم هم عندهم عصا موسى لحل اشكاليات السودان كلها بضربة واحدة بطريقة يعني اسطورية. ليس هكذا تدار الدول.
في سؤالنا الاخير باشمهندس منذر مصطفى، انتوا في المنظمة بتاعتكم كان طرحتوا قبل الانقلاب مقترح لمبادرة اسمها استعادة الشرعية الدستورية، شنو تاني من الأعمال اللي انتوا بتقوموا بيها في المنظمة بحول قضايا الشباب؟
في فبراير حقيقة احنا اصدرنا وثيقة استعادة الشرعية الدستورية ومسار التحول الديمقراطي في السودان، مقترح منظمة تدريب وتشغيل الشباب الموسوم بمبادرة الشباب، وفي حددنا النقاط الأساسية لما سميناه والوقت داك بالانتقال السلس، وانه نحن محتاجين نبعد عن العملية بتاعت إعادة تدوير المرفوض للمجتمع السوداني مرة أخرى، كأنه إنه ده غدرك فإنت لازم تقبل بيه ونحن غدرك لازم تآمن بينا، وإذا كتلناك أو هلكناك فما عندك خيار تاني غيرنا. إحنا تكلمنا عن إنه لابد من إنه يتم إدماج الفاعلين الشباب ديل بعنفوان في العملية السياسية القادمة باعتبارهم إنهم هم قادة لمجتمعاتهم المحلية، ودي حيأثر في الخارطة السياسية اللي هي سبب المشكلة في الأداء التنفيذي واللي هي قاعدة تفرز التحديات الثانية بما يتعلق بقضايا الأقليات واللي هم عانوا ما عانوا من الموضوع دي. الوثيقة تم إنتاجها بمشاركة مجموعات واسعة جدا من المجموعات الشبابية وشاركوا فيها، كذلك شباب الأحزاب وشباب الحركات المسلحة وما إلى ذلك، منظمات المجتمع المدني والحركات النسوية، وكلهم شاركوا في إعداد الوثيقة وتم الدفع بها للبعثة الأممية الوقت ذاك على أساس أنه هي دي رؤية الشباب للانتقال، ولقت إشادات كبيرة جدا، لكن يبدو أنه توقفت في حدود الإشادات، وأصر الفاعلين الشباب في تجريب المجرب مرة أخرى، وغرروا أنه يمشوا بعيدا عن تطلعات المجتمع السوداني ورغباته، أملا في أنه المجتمع السوداني يرجع لصواب ويآمن بقدرتهم الغير متناهية على إنتاج الحلول وإنه هم المخلصين وكذا. ودي كارثة حقيقة في عقل المثقف السوداني، لابد من أنه نلقى لها دواء. بعدها أطلقنا وثيقة تانية سميناها مبادرة مستقبل السياسات، وتكلمنا فيها عن ضرورة التحول من مفهوم دولة الأمن القومي لدولة مدنية حديثة، ووضعنا خارطة على الطريق للحاجة دي وإنها ممكن تتنفذ كيف، ودشناها كان في دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، وأديرنا حوالينا نقاش كبير جدا. نحن عندنا الرؤية بتعبر عن أشواق السودانيين في الانتقال. نحن ما مهمتنا إنه نحن نفرض رؤانا على الآخرين، لكن مهمتنا إنه نحن نوضح الرؤى بتاعة المجتمعات المحلية وما بتأمل فيه، ونقدمه للمجتمع بطريقة يقدر يحقق على الأقل، إذا ما عايز يمشي في اتجاه إنصاف المستبعدين، ما يزيد الأضرار عليهم بصورة يصعب معالجتها في المستقبل.
مستمعي راديو تلفزيون دبنجا، بنهاية حديث المهندس منذر مصطفى بنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، والأجرينا فيها حوار مع المهندس منذر مصطفى المدير العام لمنظمة التشغيل وتدريب الشباب، وحتى جديد اللقاء في حلقة جاية. ليكم مني أنا خالص التحايا، أنا حسين سعد، مع السلامة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.